طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في صفة الصلاة للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند مسألة رفع اليدين، وقرأنا شيئا مما ذكره رحمة الله عليه، وقد ذكر ثلاث صور لرفع اليدين، فما هي الصور الثلاثة؟ نعم، مع التكبير وبعد التكبير وقبل التكبير، كل هذا مما ورد. كان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله، فكل هذا مما ورد وجاءت به الأدلة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها. وكان يرفعهما ممدودة الأصابع، عرفنا أن هذا جاء في حديث أبي هريرة ذكر المد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مدا، لكن هذه الجملة التي جعلها بين قوسين لا يفرج بينها ولا يضمها من تفسير من؟ نعم، من تفسير ابن أبي ذئب، كما جاء ذلك نعم صريحا عند ابن خزيمة وعند الحاكم وعند البيهقي، فهي من تفسير ابن أبي ذئب، ما هي واردة في الحديث، لا هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام أبي هريرة، وإنما من تفسير ابن أبي ذئب. رواها عن ابن أبي ذئب أبو عامر، وخالف كما عرفنا يحيى بن سعيد القطان ولم يذكر هذه اللفظة، فعلى كل هذا مما لا يحتج به، هذه اللفظة مما لا يحتج به، لأنها لا هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام أبي هريرة، وإنما من كلام ابن أبي ذئب، وحصل الخلاف عليه فيها، منهم من ذكرها ومنهم من لم يذكرها، ومن لم يذكرها أوثق ممن ذكرها، فلا يستقيم الاحتجاج بها في أي حال من الأحوال. والصواب في قضية رفع في قضية مد الأصابع المراد بذلك الضم أو التفريج، نعم الضم، نعم هذا هو الأصابع المراد بذلك الضم، فإن هذا هو نعم المد، المد أو تمام المد يكون بضم الأصابع، فالتفريج بين الأصابع فيه نوع انحناء، فمد الأصابع أو تمام مد الأصابع يكون بضمها. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه نشرا، يثبت أو لا يثبت؟ لا يثبت. وعلى فرض ثبوته، هل مراد بالنشر التفريق كما يذهب إليه إمام الشافعي، أو المراد بذلك الضم؟ المد، المراد بذلك المد. أي نعم، يقال نعم طويت الثوب ونشرته، وش المراد بقوله ونشرته؟ أي مددته، مددته. فرواية النشر المراد بها المد، فالرواية على معنى واحد، الروايتان على معنى واحد، رواية المد ورواية النشر، والثابت في الحديث هو المد، أما النشر فلا يثبت في الحديث، لكن على فرض ثبوته فهو بمعنى واحد. فحينئذ السنة في رفع أو في نعم في الأصابع أن تكون مضمومة عند التكبير. قال رحمه الله: وكان يجعلهما حذو منكبيه. وكان يجعلهما حذو منكبيه. في الحاشية عزا ذلك إلى البخاري والنسائي وموجود أيضا في صحيح مسلم، الرواية موجودة أيضا في صحيح الإمام مسلم. قال: وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان ينفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وهنا أزاها إلى البخاري وإلى أبي داود، وهي عند البخاري في جزء رفع اليدين، ما هو في الصحيح، والكلام يوهم أنها في الصحيح، وإنما هي في جزء رفع اليدين وليست في الصحيح. فعلى كل هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعلهما حذو منكبيه، إذا رفع كفيه يجعلهما حذو منكبيه، وهذا الذي أخذ به جمهور العلماء أن الرفع يكون حذو المنكبين. وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وهذا أخذ به أبو حنيفة، والكل قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيفعل هذا ويفعل هذا، وإن كان بعض الأئمة اختار شيئا وترك شيئا، والصواب هو الأخذ بكل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيشرع في رفع اليدين إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبين. وفروع الأذنين بمعنى أعلى الأذنين، فإما أن يرفع إلى هذا الموضع، أي بمعنى أن أطراف الأصابع تصل إلى هذا الموضع، وليس المعنى أن أصل الكف يصل إلى هذا الموضع، وإنما أطراف الأصابع تصل إلى هذا الموضع، فإما إلى هذا الموضع وإما إلى محاذاة المنكبين. وكل هذا مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة متبعة يؤخذ بهذا أو بهذا. قال المؤلف رحمه الله: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إن معشر الأنبياء من لم تعجل فطنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. يقول رحمه الله: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. والذي عليه أكثر العلماء أن هذا الوضع من قبيل السنن المستحبة لا من قبيل الواجبات، أن هذا الوضع الذي هو الضم في هذا الموضع من جملة الأمور المستحبة لا من جملة الواجبات، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وهناك من أهل العلم من لا يستحب الوضع كالمشهور عن إمام مالك، في الرواية المشهورة عنه، في الرواية المشهورة عنه أنه لا يستحب الوضع ويرى الإرسال، وهكذا الليث بن سعد وجماعة، وما قالوه خلاف السنة، ما قالوا خلاف السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي عليه جمهور العلماء أن الضم مستحب، وما قال به أولئك العلماء فهو خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة هي الحكم. إذا ما حصل التنازع والاختلاف فالمرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل، الضم سنة مستحبة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأدلة المتكاثرة. وفي حديث والمؤلف رحمه الله عليه قول الأمر به، فالظاهر أنه يذهب إلى وجوب الضم، والظاهر عدم الوجوب، وإن جاء الأمر في بعض الأحاديث كحديث سهل في البخاري: كنا نؤمر نضع إيمانا على شمائلنا في الصلاة، كنا نؤمر أن نضع إيمانا على شمائلنا في الصلاة، فالأمر من قبيل الأمر المستحب لا من قبيل الأمر الواجب. ومما يدل على أن الأمر من قبيل الأمر المستحب للواجب ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة كحديث عائشة وجابر بن عباس وغير ذلك، وكلها في الصحيح. في صلاة الكسوف لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار ورأى عنقودا من عناقيد الجنة ومد يديه، مد يده ليأخذ ذلك العنقود، وإذا مد يده زال الضم ولا بقى؟ زال الضم. ولو كان الضم من الواجبات لما مد النبي عليه الصلاة والسلام يده، فهذا يدل على أن الضم من الأمور المستحبة لا من الواجبات. وهكذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وهو يحمل أمامة ابنة زينب، فإذا ما ركع وضعها إذا نعم إذا وإذا ما رفع نعم قام بحملها. والغالب أن من حمل صبيا في أثناء قيامه يتعسر عليه الضم، أنا من حيث الغالب أنه يتعسر عليه الضم إذا حمل صبيا في صلاته. وعلى كل الحديث محتمل، حمل النبي عليه الصلاة والسلام لأمامة محتمل، لكن مد النبي عليه الصلاة والسلام يده لتناول العنقود ظاهر أنه ترك الضم، ولو كان واجبا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الأمر. فالذي يظهر على أن الضم من الأمور المستحبة كما عليه جماهير العلماء ولا يصل إلى حد الواجبات. فنكتفي بهذا.